بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير نبدأ بدرس جديد، تفسير سورة النحل. يقول الله عز وجل: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. يخبر تعالى أنه يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الظواهر، وسيجزي كل عامل بعمله يوم القيامة. فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية، فالسر والعلانية عنده سواء، كما جاء في آيات كثيرة. قال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقال الله تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقال الله تعالى: إن الله عليم بذات الصدور. وقد مر معنا مرارا وتكرارا أنه ما يمر وجه إلا وتجد صفة العلم موجودة، لأن من أعظم الصفات أبدا، ومنها هذه الأمور. وقال الله عز وجل: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. معنى وأخفى على القول الراجح أي وأخفى من السر. فإن قال قائل: ما هو الذي أخفى من السر؟ قال بعض العلماء: يعلم السر ما قاله العبد سرا، وأخفى أي يعلم ما هو أخفى من السر، وهو ما توسوس به نفسه، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، إلى آخره. وقال بعض العلماء: فإنه يعلم السر أي ما توسوس به نفسه، وأخفى من ذلك، وهو ما علم الله أن الإنسان سيفعله قبل أن يعلم الإنسان أنه فاعله، كما قال تعالى: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، إلى آخره. والسؤال الذي يطرح نفسه حينما يذكرنا الله عز وجل ما يمر وجه أو 10 آيات أو 20 آية إلا يذكرنا بهذا الأمر، وهو العلم، عليم بكل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إلى آخره. ما الفائدة؟ هذا السؤال. نقول فوائد كثيرة، نقتصر على فائدة أو فائدتين أو 3. نستفيد من إثبات عموم علم الله عز وجل الترغيب، ثانيا الترهيب. أولا الترغيب، الترغيب بإخلاص العمل لله عز وجل. لا تخاف، عملك محفوظ، عملك مكتوب، عملك ستجازى عليه. تجتهد في الإخلاص لتعلم أن الله مطلع على عملك، فتجتهد بالإخلاص، بل تجتهد كل الاجتهاد ألا يطلع عليك أحد. قال بعض السلف: الإخلاص أن تخفي حسناتك كما تخفي سيئاتك. نعم، لأن القرآن لابد أن نستفيد منه ونطبقه. فالله عز وجل حينما يخبرنا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إنه عليم بذات الصدور، عليم بكل شيء، والله بكل شيء عليم. نستفيد هذه الأمور، الترغيب بإخلاص العمل. ولذلك لما قل مراقبة الله عز وجل وضعف هذه الصفة عند كثير من الناس في هذا الزمان، قل الإخلاص، وأصبح يعمل من أجل ماذا؟ من أجل الناس أو المدح أو إلى آخره. فحينما تعلم أن الله مطلع وعالم بكل شيء تجتهد بالإخلاص لله تبارك وتعالى، لا تخشى أبدا. ذلك الذي بالبر سقى كلب غفر الله له، والأمثلة على ذلك كثيرة لا تخفى على أحد، وقد تكلمنا عن الإخلاص وما يتعلق بالإخلاص، إلى آخره. الترهيب، الترهيب من إبطان الشر من شرك أو حسد أو رياء أو حب الظهور أو طلب العلم لغير الله أو الكرم لغير الله أو بغض الصالحين، إلى آخره. فمن كان مؤمنا بأن الله مطلع عليه لا يحسد، فإن جاءه الحسد جاهد نفسه. لماذا؟ لأنه يعلم أنه مطلع عليه، ما يخفى على الله شيء. ولذلك تجد الناس يعرفون الحاسد ويعرفون البخيل ويعرفون الكريم ويعرفون الزاهد ويعرفون الفاجر ويعرفون المرائي. سبحان الله، ما أخفى شيء، ما أخفى أحد شيء إلا ظهرت على فلتاتي، إلا ظهرت على فلتاتي لسانه. ترهيب، مطلع عليك، لا تخفي حب الظهور أو طلب العلم لغير الله أو تعتقد أن الناس لا يعلمون، هذا من ضعف الإيمان، فالله عز وجل يعلم. ولذلك لما قيل الإمام أحمد يعني كيف نجوت من المحنة، قال بالصدق والإخلاص. الصدق والإخلاص لو وضع على جرح لبرأ الجرح. وحقيقة لو نطول بهذه المواضيع ما انتهينا، وقد تكلمنا عنها بإسهاب بالتفسير وغيرها، لكن نحن نشير إشارات، وهذه من أعظم فوائد أن تعلم أن الله مطلع عليك، تجتهد بالإخلاص وتفرح بأن لا يطلع عليك أحد، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أحب أن أكون بمكان لا يعلم بي أحد. نعم. ثم قال الله عز وجل: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. أي أن هذه الأصنام التي يدعونها من دون الله ذكر لها ثلاث صفات. صفات ماذا؟ تبين أنها عاجزة. الصفة الأولى: لا يخلقون شيئا، لا كثير ولا قليل. فهذه الأصنام لا تستطيع ولا تنفع ولا تضر ولا تنصر ولا تنتصر لعابديها، بل هي جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصر. عابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم. وقد مر معنا في الدرس الماضي والقبل الماضي أن الله يكرر قضية الخلق، نعم ولا لا؟ نعم. فلا نعيد، لماذا؟ حتى لا يطيل الدرس، قد تكلمنا عنها بإسهاب، وأن الخلق هي أعظم صفة، وأنها من يخلق هو الذي يستحق العبادة. هذه الصفة الأولى التي تبين عجز هذه الأولى: لا يخلقون شيئا. طيب، هل يستحق العبادة؟ لماذا؟ لا يخلق. طيب، نستفيد بالمفهوم أن الذي يستحق العبادة هو من يخلق، سبق هذا. طيب. الصفة الثانية، الصفة الثانية: وهم يخلقون. وهم يخلقون، قال العلماء: وهم يخلقون أي وهم يخلقون أي هذه الأصنام مخلوقة. من خلقها؟ الله. قيل في هذه المسألة، اختلف العلماء على قولين: وهم يخلقون، قيل خلقها الله عز وجل، لأن الله خالق، خالق كل شيء. والقول الثاني: وهم يخلقون، أنتم خلقتموها. بماذا؟ بأيديكم، نحنتوها نحتا بأيديكم. وهم يخلقون. الصفة الثالثة: أموات غير أحياء، جمادات لا أرواح، لا أرواح فيها، فلا تسمع ولا تبصر ولا تعقل هذه الأصنام، فكيف تعبدونه وأنتم من يكمل أفضل منها، أنتم أفضل منها. سبحان الله. يقول الخازن رحمه الله: والمعنى لو كانت هذه الأصنام آلهة كما تزعمون لكانت تحيا، غير جائز عليها الموت، لأن الإله الذي يستحق أن يعبد هو الحي الذي لا يموت، وهذه أموات غير أحياء، فلا تستحق العبادة، تستحق العبادة، فمن عبدها فقد وضع العبادة في غير موضعها. طيب، أموات غير أحياء، من المعلوم أن الأموات غير، فلماذا قال أموات غير أحياء؟ قال العلماء: ليبين أنه لم يكن فيها حياة ففقدتها، من أصله ميتة. شوف سبحان الله، العلماء من أصل فليست كانت حية ثم ماتت، لا، هي من أصلها، فهي ليس فيها حياة أصلا. أما الميت العادي كان حي ثم مات. ثم قال الله عز وجل عنهم: وما يشعرون أيان يبعثون. اختلف العلماء رحمهم الله في الضمير وما يشعرون ويبعثون على قولين، ناخذ الأقوال ويكون نشوف معنى الآية. القول الأول أن الضميرين عائدان على الأصنام، ويصير المعنى وما يشعرون أي هذه الأصنام، أيان يبعثون لا تدري متى تبعث، فكل الضمير على الأصنام، وهذا القول الأول. القول ورجحه الطبري والواحدي والسمعاني والبغوي والقرطبي والخازن. فيصير معنى الآية وما يشعرون هذه التي تعبدونها الأصنام ما تشعر ولا تدري متى تبعث. فإن قال قائل: وهل تبعث الأصنام؟ نعم، استدلوا هؤلاء بقوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. قال ابن الجوزي: وذلك أن الله يبعث الأصنام لها أرواح ومعها شياطينها، فيتبرؤون من عبادتهم ثم يؤمروا بالشياطين والذين كانوا يعبدونها إلى النار، إلى جهنم. هذا القول الأول. القول الثاني: وما يشعرون أي الأصنام. الذي يظهر أن وما يشعرون متفقين أنها ترجع الأصنام، وما يشعرون الأصنام، والضمير أيان يبعثون العابدين أي الكفار. تصير المعنى لا تشعر الأصنام متى تبعث عبدتها، وفيه تهكم بالمشركين بأنكم تعبدون آلهة لا تعلم شيء. وهذا اختاره ابن جزي وابن كثير والسيوطي والشوكاني. هو لا شك أنه لا مانع من القولين، لكن كأن القول الثاني أقرب، وما يشعرون أيان يبعثون. طيب، وهذا فيها أيها الإخوة بيان وتكرار عجز الآلهة اللي تعبد من دون الله. وتلاحظون القرآن كله من أوله إلى آخره كله توحيد، فكما أنه الإله الحق الواحد فيجب أن تكون الحكم له، ويجب أن تكون العبادة له سبحانه وتعالى. دائما يكرر في صورة واحدة، مرمانا عدة دروس كلها تتكلم عن الخلق والإخلاص لله تبارك وتعالى. فالخالق هو المستحق للعبادة الذي لا يموت، ولذلك قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. جاء في الحديث: والجن والإنس يموتون. وكل هذه الآيات تعجيز للآلهة التي يعبدها الكفار، وتبيين وتحقير لها بأساليب مختلفة لبيان أن المستحق للعبادة هو الله عز وجل. كما أنه جاء في الشريعة الإسلامية النهي عن سؤال الناس لغير ضرورة. ولو تفكرت في هذا الواقع رأيته حق، فإن المخلوق يغضب إذا سألته. لماذا؟ حتى تعلم أنه لا إله إلا الله وأنه لا رازق إلا الله. فكيف ترجع إلى مخلوق، وكيف تسأل مخلوق، وكيف تطلب من مخلوق وهو يغضب؟ فهل يستحق العبادة؟ لا، الذي يستحق العبادة والتعظيم والافتقار والتذلل هو الله، هو الذي يعطي، هو الذي يرزق، هو الذي يخلق. فالقرآن حياة، القرآن حياة لمن أراد الحياة. وأنت ترى من يملك ملايين الدنيا يمرض ويموت، قالوا فلان مات، فلان مرض، فلان افتقر، إلى غير ذلك. ثم قال الله تعالى: إلهكم إله واحد. حينما أخبر عن عجز الآلهة بيّن من هو المستحق للعبادة. إلهكم إله واحد. يخبر تعالى أنه لا إله إلا هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهكم إله واحد أي ليس متعددا، بل هو وحده لا شريك له، إله جميع الكائنات وسائر الموجودات، متصف بكل صفة كمال، منزه عن كل نقص، منفرد بالخلق والتدبير. وقد جاءت آيات كثيرة ومرت معنا، قال الله تعالى قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون، وقال الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إلى آخره. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، أي الكفار منكر، تنكر وحدانية الله عز وجل، قلوبهم منكرة تنكر وحدانية الله. ولذلك قالوا متعجبين أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقد ذكر القرطبي رحمه الله فائدة نذكرها لكم، قد ذكرناها قديما في سورة البقرة، قلوبهم منكرة. يقول القرطبي رحمه الله قال أهل المعاني وصف الله قلوب الكفار بعشرة أوصاف، بالختم والطبع والضيق والمرض والرين والموت والقساوة والانصراف والحمية والإنكار. فقال في الإنكار فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، وقال في الحمية إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية الحمية، وقال في الانصراف ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، وقال في القساوة فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، وقال في الموت أو من كان ميتا فأحيناه، وقال في الرين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وقال في المرض في قلوبهم مرض، وقال في الضيق ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وقال في الطبع فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وقال في الختم ختم الله على قلوبهم. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون عن عبادة الله وعن توحيد الله عز وجل. والاستكبار مذموم وهو من صفات الكفار. وجاءت الأحاديث الكثيرة في تحريمه وفي ذمه، لكن قبل أن نبدأ نعرف أن التكبر أو الكبر على قسمين، كبر مخلد في النار اللي هو تكبر من الكفار، تكبر عن عبادة الله وعن اتباع الرسول، وهناك تكبر أقل من هذه وهو التكبر العام، كان يتكبر المسلم يستحقر مسلم أو يستحقر آخر، هذا حرام لكنه لا شك أنه أدنى من الأول. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه ونعله حسن، قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام يحشر الناس يوم القيامة، يعني المتكبرون، يطأهم الناس كما أنهم تكبروا على الناس خفضهم الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام يدخل النار المتكبرون والجبارون. فالتكبر صفة ذميمة ولا تصدر إلا من إنسان ضعيف الإيمان. اتفق العلماء أن التكبر غالبا يصدر من إنسان يشعر بنقص غالبا، فيحاول أن يكمل هذا النقص. ولذلك كما قلنا لكم في الدرس الماضي وقبل الماضي حينما مر أحد الأمراء على عابد قال لم تقم لي أما تعرفني؟ قال أعرفك، أولك نطفة وآخرك جيفة. وأعظم التكبر قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر منهم عائل مستكبر، يعني فقير مستكبر، هذا يدل على خبث في القلب، يعني ما عندك أسباب التكبر ومع ذلك يتكبر، فهذا من هذه العقوبة العظيمة. ولذلك هذا فيه فضل التواضع. شوف عكس التكبر، ما تجد متكبر إلا وهو عند الناس ذليل مهان. قال بعض العلماء: المتكبر كإنسان في الأرض وإنسان آخر فوق الجبل، هو يرى الناس صغار والناس يرونه صغير، هو يظن الناس يرونه كبير ويرونه صغير. نعم، فلذلك رفع الله التواضع. ما تجد متواضع إلا وقد كتب الله له الرفعة، لحديث المشهور حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: وما ازداد عبد بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. أبدا ما تجد عالم أو تاجر أو إنسان متواضع إلا كتب الله له الرفعة. حتى في العلم الإنسان المتواضع أكثر علما، كالأرض المطمئنة الماء يأتيها أكثر من غيرها. فيحذر الإنسان من التكبر، من احتقار الناس، أو أن يعتقد أنه أفضل منهم. أبدا، ربما هذا الإنسان هو أفضل وأخير وأعظم عند الله عز وجل منك. كم من إنسان بار بأمه، كم من إنسان بار بأبيه، كم من إنسان عنده صدق. أنا أعطيكم مثال صغير نختم الدرس، أعطيكم مثال صغير. اتصل بي شخص أمس يستفتي سؤال، يقول: أنا أختم كل يومين، وأول يوم رمضان ختمت القرآن كله بيوم. شف، ما تدري، أنت أسب أنك تختم برمضان مرة تحسب نفسك. لا، كم من إنسان أفضل منا وأعظم وأكرم، لكن ما تدري. ويقول: في نيتي العشر الأواخر إن شاء الله أختم بالليل والنهار. فأخبرته طبعا، قلت: ما نحتاج ترهق نفسك، ما لدى إرهاق نفسك، لكن على راحتك. فالإنسان حينما يرى ويجالس الزهاد ويجالس منهم أفضل منه يتقوى ويقتدر. والله أعلم، صلى الله وسلم.